بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله وغفر له ولشيخنا والمستمعين ولوالدينا وللمسلمين أجمعين. الحديث الحادي عشر عن أبي محمد الحسن بن علي بن أبي طالب سبط رسول الله صلى الله عليه وسلم وريحانته رضي الله عنهما قال: حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. رواه الترمذي والنسائي. وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. الشرح: الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهما سبط النبي صلى الله عليه وسلم، والسبط هو ابن البنت، وابن الابن يسمى حفيدا. وقد وصفه النبي صلى الله عليه وسلم بأنه سيد، فقال: إن ابني هذا سيد، وسيصلح الله به بين فئتين من المسلمين. وكان الأمر كذلك، فإنه بعد أن استشهد علي بن أبي طالب رضي الله عنه وبويع بالخلافة للحسن، تنازل عنها لمعاوية رضي الله عنه، فأصلح الله بهذا التنازل بين أصحاب معاوية وأصحاب علي رضي الله عنهما، وحصل بذلك خير كثير، وهو أفضل من أخيه الحسين رضي الله عنهما. لكن تعلقت الرافضة بالحسين لأن قصة قتله رضي الله عنه تثير الأحزان، فجعلوا ذلك وسيلة، ولو كانوا صادقين في احترام آل البيت لكانوا يتعلقون بالحسن أكثر من الحسين لأنه أفضل منه.
في هذا الحقيقة أمران: الوقفة الأولى فيما فعله الحسن رضي الله تعالى عنه، مع أن الخلافة آلت إليه بوجه صحيح لا إشكال فيه وهو خليفة المسلمين حقا، إلا أنه رأى أن تنازله عن الحق الذي هو عليه فيه مصلحة عظيمة للمسلمين، و يعني حفظ وحقن لدمائهم، وتخفيف للنزاع الذي حصل بينهم. وبالفعل حصل ما أراده الحسن رضي الله تعالى عنه عندما تنازل بالخلافة لمعاوية مع أنه صاحب حق. هذا فيه درس عظيم لنا يا إخواني، وهو أنك قد تكون صاحب حق في مسألة ما، وتتنازل عن حقك الذي ثبت لك بطرق صحيحة من أجل حقن الدماء وإزالة الشحناء. ولا تظن أن هذا في الإمامة العظمى، بل حتى في الإمامة الصغرى كان يختلف اثنان على إمامة مسجد أو خطابة جامع أو قيادة جمعية أو جماعة أو مركز أو عمل ما في مكان من الأرض، فيحصل التنافس ويحصل يعني التضاد، فتأتي وتقول: أنا إذا كان ثبت لي شيء في هذا فأنا أتنازل به فلان من أجل أن تجتمع الكلمة، لأن التنازل هنا فيه مصلحة، مصلحة اجتماع الكلمة وحقن الدماء ورأب الصدع وقوة المسلمين على عدوه. ولذلك بقيت هذه الحسنة للحسن رضي الله تعالى عنه، واستحق بها الثناء الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم من أمر السيادة، قال: إن ابني هذا سيد، وسيصلح الله به بين فئتين عظيمتين من المسلمين. أما الوقفة الثانية فهو تعلق الشيعة بقضية الحسين. الحقيقة هذا ما يدل على أن الشيعة غير صادقين فيما يعني يدعونه. أولا اختزلوا الأمر كله في ما حصل من قتل الحسين كأنها قضية القضايا التي ليس للمسلمين قضية غيرها، انتهت ودفنت، سيحاسب الله عز وجل الجميع المخطئ والمصيب، وسيبين للناس يوم القيامة صاحب الحق من صاحب الظلم. وأهل السنة يعتقدون أن الحسين كان مظلوما وأن قتله كان من أعظم المصائب والخطايا، لكن هذا أبدا لا يبرر أن تبقى هذه المصيبة في المسلمين إلى اليوم ولا أن يعاد ويوالى عليها. فلو كان هؤلاء صادقون ولو كان هؤلاء صادقين فيما يدعون لكانوا يوالون الحسن أكثر من موالاتهم للحسين، لكننا لا نجد للحسن ذكرا ولا انتصارا ولا شأنا عنده. ولعل هذا يدلنا على سر في الموضوع، وهو أن الحسين تزوج فارسية، الحسين تزوج فارسية، بخلاف الحسن. فلعل هذه الصلة الفارسية هي التي جعلت الحسين مقاما ليس للحسن. نعم.
وأما قوله وريحانته، الريحانة هي تلك الزهرة الطيبة الرائحة، وقد وصف النبي صلى الله عليه وسلم الحسن والحسين بأنهما ريحانتاه،
ومدحهم النبي صلى الله عليه وسلم بقوله الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة. هذه كرامة من الله عز وجل لهما. نعم.
قوله صلى الله عليه وسلم دع أي أترك ما يريبك، أي ما يلحقك به ريب وشك وقلق، إلى ما لا يريبك، أي إلى شيء لا يلحقك به ريب ولا قلق. وهذا الحديث من جوامع الكلم، وما أجوده وأنفعه للعبد إذا سار عليه. فالعبد يرد عليه شكوك في أشياء كثيرة، فنقول دع ما فيه شك إلى ما لا شك فيه حتى تستريح وتسلم. فكل شيء يلحقك به شك وقلق وريب نتركه إلى أمر لا يلحقك به ريب. وأما إذا وصل إلى حد الوسواس فلا تلتفت له. وهذا يكون في العبادات، ويكون في المعاملات، ويكون في النكاح، ويكون في كل أبواب العلم.
نعم، حقيقة هذا الحديث من جوامع كلم النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أمر عام يصلح في كل أحوال الإنسان الخاصة والعامة. فالشيء الذي يحصل لك منه ريب دعه إلى شيء لا يحصل لك منه ريب. فأنت إذا أشكل عليك طعام هل هو حلال أو حرام، ماذا تفعل؟ تركه إلى طعام حلال لا ريب فيه. وإذا أشكلت عليك امرأة هل هي تحل لك أو لا تحل لك، لأنهم قالوا احتمال أن أمك أرضعتها مثلا ونفسك متعلقة بها لجمالها أو لحسن حالها أو لغير ذلك، لكن هناك علامة استفهام قد تحل لك وقد لا تحل لك، فالحل ما هو؟ اترك هذا الأمر وأعرض عنه، لأنه سيجلب لك بلبلة وشرا كثيرا. وهكذا عندما يقال لك هذه الجماعة من المسلمين عندها أشياء ملتبسة على العلماء، وكثير من أهل العلم ينتقدهم في كذا وكذا وكذا، لا تتحير، إياك أن تسلم نفسك إليهم وتكون واحدا منهم، لأن هذا الأمر يبلبلك، تصبح دائما في قلق، هل أنا على الصواب أو على الحق، هل أنا يعني أصبت الفرقة الناجية أو أخطأتها. وكذلك حتى في اختيارات أهل العلم وفي مسائلهم، تجد أحياناً عالما من العلماء يختار قولا لا يوافقه عليه أهل العلم، وتجد دليله فيه إيش؟ فيه شيء من التعسف والاضطراب، بخلاف محجة أهل العلم ففيها من الوضوح والبيان ما ليس في قول هذا العالم. فهنا دع ما يريبك إلى أمر لا يريبك، كما أنها في أحوال الإنسان الخاصة، في وضوئه وصلاته وصومه وفي طوافه وسعيه وفي رمي الجمار، يأتيه أنواع من الريب، فإنه في هذه الحالة يأخذ بالأمر المتيقن ويدع الأمر المشكوك فيه، ما لم يكن هذا الشخص ممن ابتلي بالوسواس فإن الوسواس له حكم خاص. ولذلك من شك ينبغي له أن يأخذ بالأحوط ويبني على اليقين. فإن كان الرجل شكاكا فإنه لا يلتفت إلى هذا الشك ولا يعتبر به، لأنه مبتلى مريض، والمريض يعني لا يحتج به أو في حالة خاصة. وكذلك لو أن الإنسان فعل عبادة في يوم ما ثم بعد زمان شك فيها، فعندنا قاعدة وهي أصل لا يرتاب فيه، أن الأصل فيما فعل السلامة. فأنت تقول في العام الفلاني أنا صليت صلاة، والله ما أدري أنا صليت القبلة أو لغيرها، والله أنا في شك، لما كنت في الفندق الفلاني لا أدري أنا أصبت القبلة أو لم أصبها. الأصل فيما مضى أنه جاء على وجه السلامة فلا يسأل عنه، ما دمت تعديت مكان العبادة وما حصل لك الشك إلا بعدها فإنك لا تلتفت إليه. ومثل لو صليت الظهر وسلمت منها ما عندك شك فيها. ثم بعد ما خرجت من المسجد قلت يا ولد أنا صليت 3 أو 4 فالأصل الذي يرجع إليه أن العبادة أديت بوجه صحيح، فلا ترتفت ودع ما يريبك إلى ما لا يريبك.
ومثال ذلك في العبادات رجل انتقض وضوءه ثم صلى وشك هل توضأ بعد نقض الوضوء أم لم يتوضأ، فوقع في الشك، فإن توضأ فالصلاة صحيحة وإن لم يتوضأ فالصلاة باطلة وبقي في قلق، فنقول دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، فالريب هنا صحة الصلاة وعدم الريب أن تتوضأ وتصلي. وعكس المثال السابق رجل توضأ ثم صلى وشك هل انتقض وضوءه أم لا، فنقول دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، عندك شيء متيقن وهو الوضوء ثم شككت هل طرأ على هذا الوضوء حدث أم لا، فالذي يترك هو الشك هل حصل حدث أو لا، وأرح نفسك واترك الشك. وكذلك أيضا في النكاح، كما لو شك الإنسان في شاهدي النكاح هل هما ذوى عدل أم لا، فنقول إذا كان الأمر قد تم وانتهى فقد انتهى على الصحة ودع القلق، لأن الأصل في العقود الصحة حتى يقوم دليل على الفساد. في الرضاع شك المرضعة هل أرضعت الطفل 5 مرات أو 4 مرات، نقول الذي لا ريب فيه 4 والخامسة فيها ريب، فنقول دع الخامسة واقتصر على 4، وحينئذ لا يثبت حكم الرضاع. هذا الباب باب واسع لكنه في الحقيقة طريق مستقيم إذا مشى الإنسان عليه في حياته حصل على خير كثير.
مثل يا إخواني في العقائد مثلا ما ثبت عن السلف في باب الأسماء والصفات من إثبات لهذه الأسماء على وجه واضح، كما قال إمام مالك الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة، هذا أمر لا ريب فيه. ولذلك حتى المتأخرون ماذا قالوا؟ قالوا عقيدة السلف إيش؟ أسلم. هم قالوا هذا الكلام، قالوا عقيدة السلف أسلم، هو صحيح هي أسلم فعلينا أن نسلكها، وأما كون الثاني أحكم هذا مشكوك فيه، لأن الأولين ينازعونكم في كونها أحكم، وكيف يكون الشيء أسلم وهو ليس بأحكم؟ فنحن نتبع الأسلم ونؤمن أيضا أنه أحكم، وما دام عليه القرن الأول والثاني والثالث والأئمة المتبوعون من الصحابة من جاء بعدهم الأئمة 4 كلهم على هذه العقيدة، فلنمشي عليها وندع عقيدة ولدت بعدهم 5 قرون أو 4 قرون ونظن أن الحق فيها. كيف يجعل الله عز وجل الحق فيها ويدع هؤلاء القوم الأخيار اللي هم كوكبة أهل الإسلام يدعون هذا الحق ولا يعرفونه ولا ينبهوننا عليه؟ دع هذا الأمر الذي فيه ريب وعليك بتلك الجادة المسلوكة، عليك بتلك الجادة المسلوكة. من الأمثلة يا أخواني بمناسبة هذه اليومين ما نشره الناس من فتوى الشيخ ناصر الدين الألباني رحمه الله. الشيخ ناصر رحمه الله يرى صحة الحديث في نهي عن صيام عن إفراد يوم السبت. الجادة المسلوكة عند أهل العلم سلفا وخلفا هو أن يوم السبت لا يختلف عن غيره من الأيام، وأن الحديث الوارد فيه ضعف وإن كان الشيخ صححه. لكن انظروا للمسألة يا إخواني من زوايا أخرى، عندنا أحاديث ثابتة في الصحيحين تدل على إيش؟ على صيام يوم السبت، مثل أحب الصيام إلى الله صيام داود كان يصوم يوما ويفطر يوما، فإذا صام يوم السبت أكيد أنه لم يصوم يوم الجمعة ولا يصوم يوم الأحد، فأفرض يوم السبت، ولم يقل النبي صلى الله عليه وسلم إلا يوم السبت، وقد جاء به النبي صلى الله عليه وسلم على صفة يعني المدح التي تدل على أنه عمل صحيح صالح، وهذا ثابت في الصحيحين. فالحاصل أن ما فعله الشيخ يعني من الفتوى والأخذ بالحديث نجد أن الحديث فيه ضعف، قد ضعفه جماعة من أهل العلم، هذا 1. 2 لم يعمل به أحد ولم يقل به أحد، فيبقى في الإنسان ريب لو أخذ بفتوى الشيخ، أليس كذلك؟ أي بخلاف ما لو سلكت هذه الجادة المسلوكة التي عليها أئمة الإسلام سلفا وخلفا. حتى الذين قالوا إن الحديث يحتمل التصحيح قالوا إن هذا محمول على معنى، وهو أن يقصد إلى إفراد يوم السبت، يقصد قصدا أن يصوم يوم السبت من بين الأيام، يريد يوم السبت بعينه، فيكون النهي محمول عليه، واضح؟ لكن لا يمكن أن يحمل عليه يوم عاشوراء إذا وافقه، أو يوم عرفة إذا وافقه، فيحرم الناس من هذا الخير العظيم بسبب حديث فيه ريب. نعم، يعني كتطبيق لبعض ما يصل إليه الحديث. نعم.
قوله صلى الله عليه وسلم دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، وقد تقدم أن هذا مقيد بما إذا لم يكن وسواسا، فإن كان وسواسا فلا يلتفت إليه، وعدم الالتفات إلى الوسواس هو ترك لما يريبه إلى ما لا يريبه. ولهذا قال العلماء رحمهم الله: الشك إذا كثر فلا عبرة به، لأنه يكون وسواسا، وعلامة كثرته أن الإنسان إذا توضأ لا يكاد يتوضأ إلا شك، وإذا صلى لا يكاد يصلي إلا شك، فهذا وسواس فلا يلتفت إليه، وحينئذ يكون قد ترك ما يريبه إلى ما لا يريبه.
ومثال إذا اتصل بإنسان يسأل يقول: يا شيخ أنا البارحة صليت شكيت، هل أنا كبرت تكبيرة الإحرام ولا لا؟ أقول له: تعال يا أخي، أنت مصاب بالوسواس؟ يقول: نعم. أقول: صلاتك صحيحة. ولا أكمل ولا دعوه يكمل السؤال. عندي شخص عنده مشكلة في الطلاق، يشك في كل كلمة يقولها أنها طلاق، فدائما يتصل بي يسأل الله العافية. يا أخواني، أسأل الله أن يعافيه ولا يبتليه. يقول: إني غضبت على امرأتي وقلت لها أخرجي، هل هذا طلاق ولا لا؟ أنا لما عرفت صوته وعرفت رقمه أصبحت أجيبه من دون ما أستفسر، أقول: ليس طلاقا، لا أبدا، امرأتك هي امرأتي، أخرجي، أنت لست مني وأنا لست منك، أنا لا أريدك، اذهب إلى أهلك. دائما هذا طبعا يغضب، يظهر أنه يغضب كثيرا، لكن هو يشك في إيش، هل وقع منه طلاق أو لا. فلما عرفت أنه مبتلى بالوسواس مباشرة صرت أتجه إلى إلغاء هذا الوسواس من أساسه. لكن المشكلة لما اكتشفني صار يتصل عليه في اليوم مرتين، فأنا في النهاية وضعت علامة على هاتفي، أصبحت ما أرد عليه لأنه طالت بنا في كل يعني لحظة. يصير منه أحيانا يقول لي: إني غضبت من أهلي ولا أدري أنا تلفظت بلفظ الطلاق أو لا، لا أدري أنا قلت شيء أو لا أو لم أقل. هذا مبتلى بإيش؟ بالوسواس. مثلهم الذين يسألون في أمر الصلاة، يقول لك: يا شيخ أنا لما توضأت ما أدري الماء وصل إلى، فإذا عرفت أنه مصاب بالوسواس قل له: وصل، قل: وضوءك صحيح، صلاتك صحيحة. بالمناسبة ينبغي أن يترفق بهم وأن يوسع عليهم، لا تقول: لا والله احتمال، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، أعد الوضوء يا أخي بارك الله فيك حتى تكون على الجادة وعلى الاستقامة. أنت هنا عمقت الوسواس فيه وزدته عذابا، هو معذب فلا تزيد عذابا. أنا أقول هذا لكم لأنكم إن شاء الله سترجعون وتجدون أصناف من هؤلاء الناس مبتلون بمثل هذا الأمر. نعم.
مثال آخر: رجل أصاب ثوبه نجاسة وغسلها وشك هل النجاسة زالت أم لم تزل، يغسلها ثانية لأن زوالها الآن مشكوك فيه، وعدم زوالها هو الأصل، فنقول: دع هذا الشك وارجع إلى الأصل واغسلها حتى تتيقن أو يغلب على ظنك أنها زالت. قوله: رواه الترمذي والنسائي، وقال الترمذي: حديث حسن صحيح، والحديث كما قال الترمذي صحيح، لكن في الجمع بين كونه حسنا وكونه صحيحا إشكال، لأن المعروف أن الصحيح من الحديث غير الحسن، لأن العلماء قسموا الحديث إلى صحيح لذاته وصحيح لغيره وحسن لذاته وحسن لغيره وضعيف، فكيف يجمع بين وصفين متناقضين لموصوف واحد حسن صحيح؟ أجاب العلماء عن ذلك بأنه إن كان هذا الحديث جاء من طريق واحد فمعناه أن الحافظ شك هل بلغ هذا الطريق درجة الصحيح أو لا، أو لا زال في درجة الحسن، وإذا كان من طريقين فمعنى ذلك أن أحد الطريقين صحيح والآخر حسن. وهنا فائدة: في أيهما أقوى أن يوصف الحديث بالصحة أو بكونه صحيحا حسنا؟ الجواب: نقول إذا كان من طريقين فحسن صحيح أقوى من صحيح، وإن كان من طريق واحد فحسن صحيح أضعف من صحيح، لأن الحافظ الذي رواه تردد هل بلغ درجة الصحة أو لا، أو لا زال في درجة الحسن. من فوائد هذا الحديث: الفائدة الأولى أن الدين الإسلامي لا يريد من أبنائه أن يكونوا في شك ولا قلق، لقوله صلى الله عليه وسلم: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. الفائدة الثانية:
في هذه المسألة يا إخواني قضية تربوية أخرى، وهي أن الإسلام لا يحب منا لا الشك ولا التردد. بعض الناس تجده متردد في كل شيء يفعله، ما يدري يدرس هنا ولا يدرس هنا، ما يدري يسافر العمرة أو لا يسافر، ما يدري يقرأ الكتاب هذا أو لا يقرأ الكتاب، يعني دائما تجده، فتجد مشاريعه كلها متوقفة عند نهاية التردد، ما يدري ماذا يفعل، ويتأخر في التنفيذ كثيرا. طيب لماذا تتأخر في التنفيذ وأن تعلم أن لك ربا؟ أولا استشر واسمع الآراء كلها في هذه المسألة، رأي فلان وفلان من أهل الاختصاص، فإن وقر في قلبك أحد الشيئين فصل الاستخارة عليه، أستخيرك أن أفعل هذا أو لا أفعل، الموضوع. ثم ماذا تفعل؟ لا تنتظر جبريل ينزل عليك ولا رؤيا في المنام تراها بأن هذا هو الطريق الصحيح، لا، الذي وقر في قلبك أنه هو الصحيح افعله، فإنه إن كان خيرا سيمكنك الله منه، وإن كان شرا سيمنعك الله عنه. وهذه فائدة الاستخارة: أنا لي رب وأعلم أن كل شيء مقدر. تجده مثلا يريد يخطب فلانة لكن متردد، ويبقى في هذا التردد فترة طويلة، مرة يقدم رجل ومرة يؤخر أخرى، ما يصلح هذا. أنا أذهب إلى اثنين أو ثلاثة من أصحابي العقلاء العارفين، استشيرهم، أخرج برأي، استخير على هذا الرأي ثم أقدم، فإنه إن كان خيرا فسيمضيه الله، كان شرا فسيمنعني الله منه، بس لا تبقى مترددا ولا متهيبا. قال الشاعر: لا تكونن للأمور هيوبا فإلى خيبة يصير الهيوب، يعني المتهيب هذا يصير إلى خيبة وندم، لذلك تجد دائما ندمان، متحسر على ما يفوته، على ما يعني يذهب عليه من الخير. فاحسم أمورك دائما في كل ما، لا تدع فرصة للتردد والتشكك والريب وتقليب النظر إلا في أمر لا يستطيع الإنسان الحكم عليه إلا بعد أن يستجمع كل ما يقال فيه لخطورته وعظمه. نعم.
الفائدة الثانية: أنك إذا أردت الطمأنينة والاستراحة فاترك المشكوك فيه واطرحه جانبا، لا سيما بعد الفراغ من العبادة حتى لا يلحقك القلق. ومثاله: رجل طاف بالبيت وانتهى وذهب إلى مقام إبراهيم يصلي، فشك هل طاف سبعا أو ستا فماذا يصنع؟ الجواب: لا يصنع شيئا، لأن الشك طرأ بعد الفراغ من العبادة، إلا إذا تيقن أنه طاف ستا فيكمل إذا لم يطل الفصل.
وعليه إذا طرأ الشك فإن كان في العبادة فالبناء على اليقين، تبني على اليقين. أنا الآن وأنا أطوف شكيت هي السادسة أو السابعة، ماذا أفعل؟ أجعلها السادسة، لأنه دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. فإن كان بعد الفراغ من العبادة فالأصل سلامة العبادة، واضح؟ إلا إن كان شكاكا، ها؟ فإن الشكاك لا يلتفت إلى شك، يعني واحد يصلي أو يطوف أو يسعى وشك مثلا، فنقول لا تلتفت إلى هذا الشك، لأن شكك مستمر معك فهو مرض لا تستطيع أن تتخلص منه، فالشكاك لا يلتفت. نعم.
مثال آخر: رجل انتهى من الصلاة وسلم ثم شك هل صلى ثلاثا أم أربعا فماذا يصنع؟ الجواب لا يلتفت إلى هذا الشك، فالأصل صحة الصلاة ما لم يتيقن أنه صلى ثلاثا، فيأتي بالرابعة إذا لم يطل الفصل ويسلم ويسجد للسهو ويسلم. الفائدة الثالثة والأخيرة أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطي جوامع الكلم واختصر له الكلام اختصارا.